وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المرحلة الحادية عشر في العقل والعاقل والمعقول. كلامنا في هذه المرحلة يقع في العقل أولا وبعض أحكامه، وثانيا في العاقل وبعض أحكامه، وثالثا في المعقول وبعض أحكامه، باعتبار أن هذه المقامات الثلاث مشتركة في كلمة العاقل. إذن ما المراد من العاقل في هذه المرحلة، أو ما المراد من العاقل بصورة عامة، حتى بعد ذلك نقسمه إلى العقل والعاقل والمعقول، ونجعل المرحلة الحادية عشر موضوعا لهذه المقامات الثلاث. العاقل ذكره المحدث المجلسي رحمة الله عليه في البحار جزء الأول صفحة 99، ذكر له 6 معاني، وأي معنى من هذه المعاني الستة هي المقصودة في المقام سنوضح. المعنى الأول هو قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما. هذه القوة التي تدرك الخير والشر وتميز بينهما يسمى أحيانا بالعقل، هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني أو المعنى الثاني أن المقصود من العقل هو الملكة والحالة الموجودة في النفس، تدعو النفس إلى اختيار النفع والخير واجتناب الشر والضرر، فإن هذه الملكة والحالة التي تدفع النفس الإنسانية إلى اختيار النفع والخير واجتناب الشرور والمضار أحيانا يطلق عليها بالعقل، ويقال مثلا فلان عقله جيد أو عقله كامل لأنه يختار النفع والخير ويجتنب الشر والضرر مثلا. هذا هو المعنى الثاني. لسا كلامنا طبعا ليس في النسبة بين هذه المعاني وأن بينها عموم وخصوص مطلق، إذا حبيتم التوسع في ذلك ارجعوا إلى البحار، صاحب البحار إلى كلام مفصل في هذه الأقسام الستة. المصطلح الثالث هو المراد من العقل القوة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم وتسمى بعقل المعاش، ولهذا يقال مثلا فلان عقله المعاش جيد أو أنه لا عقل له. مقصوده من أنه لا عقل له يعني لا عقل له في المعاش، مو أنه مجنون يعني ما يقدر يدبر أموره في حياته. خب هذا الاصطلاح الثالث، المقصود من العقل القوة التي يستعملها الناس في أمورهم وفي نظم حياتهم المعيشية، تسمى هذه القوة بعقل المعاش. المصطلح الرابع الذي ذكره المحدث المجلسي رحمة الله عليه هو أن المراد من العقل مراتب استعداد وقابلية النفس لتحصيل النظريات وقربها وبعدها عن ذلك، يعني تحصيل العلوم. فكلما كان العقل أوسع وأقوى يتمكن هذه النفس من تحصيل النظريات والعلوم، ولهذا مثلا نقول أن الشيخ الرئيس هو كان رئيس العقلاء أو كان أعقل العقلاء، باعتبار أن نفسه كانت مستعدة لتحصيل النظريات العلمية أكثر من غيره، ولهذا يطلق عليه أنه هو نابغة العقلاء أو رئيس العقلاء، باعتبار أن نفسه كانت ذات استعداد قوي وجدا شديد بالنسبة إلى تقبل النظريات العلمية. ولذلك ذكروا لمراتب استعداد النفس 4 مراحل. قالوا المرحلة الأولى العقل الهيولاني، المرحلة الثانية العقل بالملكة، والمرحلة الثالثة العقل بالفعل، والمرحلة الرابعة العقل المستفاد. فإن هذه المراحل الأربعة موجودة في ذات كل إنسان، إلا أنها وجودها وجود تشكيكي، فإنسان يملك هذه المراتب ضعيفة، وإنسان يملك هذه المراتب قوية وشديدة. العقل الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد. هذا مصطلح رابع. المصطلح الخامس للعقل، تارة يطلق العقل ويراد به النفس الناطقة للإنسانية لتميز الإنسان عن سائر أنواع الحيوان بهذه النفس الناطقة. كما يقول الآن بعض المحققين من الحكماء، يقولون أن هذا التعريف عن الإنسان بكونه حيوان ناطق هذا تعريف مسامحي، تعريف الشيء بلازم فصله. الحق أن يقال الإنسان حيوان عاقل في قبال سائر الحيوانات وأنواع الحيوانات التي ليست عاقلة. والمقصود من حيوان عاقل يعني ذات نفس ناطقة. إذن هذا معنى خامس. المعنى السادس الذي ذكره المحدث المجلسي رحمة الله عليه في البحار، أنه أحيانا يراد من العاقل هو الجوهر المجرد الذي ليس له تعلق بالمادة ذاتا وفعلا. وهذا المعنى السادس فقط هو المصطلح في عند الحكماء وفي الفلسفة. المعاني نعم ذاتا وفعلا، مجرد ذاتا وفعلا، العقل المجرد الذي وضع وصار من أقسام الجوهر. الجوهر كما ذكرنا في المرحلة السادسة قسمناه إلى خمسة أقسام. القسم الأول من أقسام الجوهر كان هو العقل، النفس والمادة والصورة. فإذا القسم الأول هو العقل، والمراد من العقل هو الجوهر المجرد ذاتا وفعلا الذي لا يحتاج إلى المادة لا في ذاته ولا في تنفيذ أفعاله. هذا هو المعنى السادس. طبعا صاحب البحار بعد بيان هذا المعنى السادس شدد النكير على حكماء وقال أنه لا يوجد هناك مجرد سوى الله تعالى، والمجرد فقط منحصر في الله تعالى. هذا محل الخلاف بين الحكماء، أنه المجرد يختص بالله تعالى أو لا. كان بعض الحكماء الإمامية ومن جملتهم بعض المحدثين عليكم السلام تبعا لهم كالمحدث المجلسي رحمة الله عليه، كانوا يلتزمون أن العالم كله مادي أو عالم مثالي، يعني فيها آثار المادة ولكن برزخ بين المادة وبين المجرد، أما المجرد التام فقط ينحصر في الله تعالى. ولكن هذه النظرية مو مقبولة عند صدر المتألهين وعند المحققين من الحكماء كالسيد العلامة رحمة الله عليه. ليس كلامنا هسه في صحة هذا المطلب أو فساده. خب هذه المعاني الستة التي ذكرها المحدث المجلسي في اصطلاح العقل. نأتي إلى مصطلح الحكماء. في مصطلح الحكماء العقل يطلق على أحد معاني ثلاث. المعنى الأول هو أنه تارة يراد من العقل في الفلسفة أي المدرك للكليات، فإن القوة نسميها أو النفس الإنسانية نسميها أي شيء نسميه، المدرك للكليات يقال عقله، الذي شأنه فقط درك الكليات وليس شأنه درك الجزئيات التي يعبر عن كليات بالصور العقلية باعتبار أنها مدركات العقل. وأحيانا يعبر عن هذا التعبير بالإدراك الكلي، يعني بصيغة المصدر، سواء عبرنا بصيغة المصدر وهو الإدراك الكلي أو المدرك للكليات النتيجة واحدة. إذن يراد من العقل في الفلسفة أحيانا عليكم السلام المدرك للكليات. المعنى الثاني أحيانا يراد من العقل هو الجوهر المجرد الذي ذكره صدر المتألهين في ذكره المحدث المجلسي في قسم السادس من أقسام الستة، وهو الذي قسم من أقسام الجوهر، وهو الجوهر المجرد التام ذاتا وفعلا. هذا أحيانا يراد من، كما تقدم هذا الاصطلاح في المرحلة السادسة في بيان الماهية وأحكامها وأقسام الجوهر والعرض. وهناك اصطلاح ثالث يطلق العقل على ذلك المصطلح في الفلسفة وهو المقصود في هذه المرحلة، والمراد من العقل مطلق الإدراك يعني مطلق العلم، سواء كان المعلوم كليا أو جزئيا، وسواء كان المعلوم ماهية الشيء أو وجود الشيء، باعتبار أن بحثنا في هذه المرحلة في الواقع في العلم والعالم والمعلوم، والعلم أعم من العلم بوجود الشيء الذي يسمى بالعلم الحضوري، أو العلم بماهية الشيء الذي يسمى بالعلم الحصولي، وأعم من كون الشيء معلوما بصفة الكلية أو بصفة الجزئية. ولذلك إذا ترجعون إلى بداية الحكمة، سيد العلامة سمى هذه المرحلة مرحلة العلم والعالم والمعلوم. ولهذا هذا اصطلاح آخر، أنه العلم أو مطلق العلم أيضا في اصطلاح الحكماء يطلق عليه العقل والعاقل والمعقول. بناء على هذا يقع بحثنا في هذه المرحلة في 15 فصلا. لذلك سيد العلامة في بداية المرحلة عبر بهذا التعبير، قال: المرحلة 11 في العقل والعاقل والمعقول، والمأخوذ في العنوان، يعني في عنوان المرحلة، وهي العقل والعاقل والمعقول، وإن كان هو العقل الذي يطلق اصطلاحا عند الحكماء على الإدراك الكلي أو المدرك للكليات دون الجزئي، والمراد من الجزئي ماذا؟ الصور الحسية والخيالية، لكن البحث يعم الجميع، يعني يعم الإدراك الجزئي أي الحسي والخيالي، وأيضا البحث يعم العلم الحضوري. إذن المراد من العقل هو مطلق الإدراك ومطلق العلم، سواء كان المعلوم كليا أو جزئيا، وسواء كان المعلوم ماهية الشيء أو وجود الشيء. بناء على هذا ندخل في الفصل الأول. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي وبعض خواصه. نتكلم في هذا الفصل الأول في 3 أمور. الأمر الأول في تعريف العلم، والأمر الثاني في انقسامه الأولي وهو انقسامه إلى الحصولي والحضوري، والأمر الثالث نتكلم في بعض خواصه، والمراد من بعض خواصه هو تجرد حقيقة العلم، وأن العلم ليست حقيقته حقيقة ماهوية، وإنما حقيقة مجردة عن المادة، والعلم حسب مباني صدر المتألهين هو نحو وجود للشيء، وليس له علاقة بمقام وبمقالة ماهية أصلا، خلافا لمن زعم من المسابقين والمتقدمين على صدر المتألهين الذين كانوا يعتقدون أن العلم ماهية من الماهيات، ولهذا كانوا دائما يعبرون عنه بالكيف النفساني، وأنه عرض من الأعراض، والأعراض 9 كلها من الماهيات، فإن المقسم لها الماهية تنقسم إلى الجوهر وإلى العرض، والعرض ينقسم إلى أقسام من جملتها الكيف، والكيف ينقسم إلى أقسام من جملة أقسامه الكيف النفساني. هذا يأتي بيانه إن شاء الله في نهاية هذا الفصل الأول. أما المطلب الأول أو الأمر الأول وهو تعريف العلم. العلم كالوجود غني عن التعريف، لأنه وجوده ضروري بالوجدان، فإن كل إنسان يدرك بالضرورة وبالوجدان أن العلم له واقعية وحقيقة في نفسه. ولهذا يقول مثلا: إني أعلم أن فلان الآن مسافر، أعلم أن فلان يدرس، أن فلان يكتب، أعلم أن فلان يمشي، وأمثال ذلك. فإن وجود العلم بالوجدان ضروري، لا ينكره أي أحد، حتى السوفسطائي، حتى الشكاك عندما نسأله على الأقل عنده علم بشكه، وعنده يقين بالشيء الذي يشك فيه بصفة كونه مشكوكا، وهذا المقدار هو دليل على وجود العلم عنده ولو بهذه النحو ولو بهذه النحو الموجبة الجزئية. ربما لا سنأتي نبين هذا أصل العلم وأن وجوده ضروري بلا ريب. وأما مفهومه فإن مفهومه بديهي غني عن التعريف، فإن العلم مفهومه كمفهوم الوجود من الوجدانيات ومن البديهيات ولا ريب في مفهومه. عندما نقول ما المقصود من علمك بوجود الزيد، يقول مفهومه بديهي، علمي بوجود الزيد يعني أنا أدرك أن زيد موجود، لي إدراك لي كشف ولي انكشاف عن هذه الحقيقة أن زيد موجود. إذا مفهوم العلم إذا فرضنا أنه نريد أن نعرفه من باب شرح الاسم لا من باب تعريف حقيقي، وإلا لو كان المقصود منه هو التعريف الحقيقي استلزم أن يكون العلم ذات ماهية حتى نعرفه بجنس وفاصل، وهذا باطل بلا ريب. لماذا؟ لأن علمنا يتعلق بالله تعالى بالمجرد بالمادي. إذا كان العلم ذات ماهية وكانت ماهيته مركبة من جنس وفاص، معناته عندما نقول نعلم بوجود الله أو بصفات الله يعني فرضنا لله ماهية، وهذا باطل بالضرورة. إذن العلم كما يقول صدر المتألهين رحمة الله عليه أنه نحو وجود للنفس العالمة. النفس كلما اتسع وجودها زادت علما وزادت انكشافا، ولهذا العلم وجوده في النفس وجود ضروري وبالوجدان، ومفهومه مفهوم بديهي غني عن التعريف مثل ما قلنا في بداية المرحلة الأولى في حقيقة الوجود. قلنا أن الوجود وواقعية الأشياء من الأشياء الوجدانية، كننا نلمس ونرى وننظر ونسمع ونكتب ونلاحظ الأشياء حولنا، فواقعية الأشياء ووجود الأشياء مسلم عندنا، وأيضا مفهوم الوجود مفهوم بديهي غني عن التعريف. هذا هو الأمر الأول. ولذلك قد يطرح هذا السؤال أنه إذا كان تعريفه بديهي ومفهومه بديهي ولا يحتاج إلى تعريف وإلى حد ورسم ماهوي لأنه ليس من مقولة الماهية، ووجوده أيضا ضروري بالوجدان كما قلتم، إذا لماذا نتكلم عن العلم في هذا الفصل؟ نقول الغرض من التكلم عن العلم في هذا الفصل التكلم عن بعض خواص مثل انقسامه إلى العلم الحضوري والعلم الحصولي، مثل كلامنا أنه سيأتي إن شاء الله أنه مجرد أو مادي، له تعلق بالمادة أو أصلا ليس له تعلق بالمادة. كالنفس فإن النفس مجردة ذاتا ولكن لها تعلق بالمادة فعلا، فهل أن العلم كذلك أو ليس كذلك؟ فكلامنا عن بعض خواص العلم، وليس المقصود هو تعريف العلم وبيان حقيقته وإثبات وجوده في الخارج. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو أنه العلم ينقسم انقساما أوليا إلى العلم الحضوري وإلى العلم الحصولي. نوضح ذلك، نقول المراد من العلم الحصولي ما تقدم في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الوجود الذهني. هناك قلنا أن نعلم بأشياء حولنا خارج عن وجودنا، تلك الأشياء معلومة لدينا بماهياتها التي تلك الماهيات عين وجودها الخارجي بناء على صحة نظرية العلم ونظرية المعرفة في قبال القائلين بالشك أو بنظرية الشبح، فإن الذي ندركه عن الأشياء ندرك ماهياتها وماهياتها عين تلك الأشياء من حيث النوع ومن حيث الماهية. نعم وجود الأشياء بما هو وجود لا يأتي إلى الذهن، ولكن حدودها أي ماهياتها تأتي إلى الذهن، وهذه الماهيات هي عين وجود تلك الأشياء من حيث النوع ولذلك نقول الذي جاء من زيد عندي وهو صورة من وباهية من هو عين زيد في الخارج، لأن وجود زيد في الخارج ليس له ماهية أخرى غير ماهية الإنسانية. فالماهية الإنسانية التي تتطور في الذهن عن شخصية زيد وعن وجود زيد هي نفسه وجود زيد. من حيث النوع بناء على هذا نقول أنه ندرك ونعلم بوجود أشياء حولنا وخارج عن وجودنا، وتلك الأشياء معلومة لدينا بماهياتها. هذا ما تقدم في مرحلة ثالثة وفي بحث الوجود الذهني، وعبرنا عن ذلك بالوجود الذهني أو بالعلم الحصولي. فالمراد من العلم الحصولي هو وجود الأشياء في ذاتنا وفي ذواتنا، ولكن وجودها بماهياتها. يعني الشيء حاضر لدى العالم ولكن بواسطة ماهيته. فالعالم يعلم بزيد، ولكن لا لأن زيد وجوده حاضر لدى العالم، لا لأن ماهية زيد حاضرة عند العالم. ولذلك يعبر في تعبير بعض الحكماء المدققين أنه المقصود من العلم الحصولي هو العلم الغير المباشر، يعني العلم الذي تعلق بالمعلوم في الخارج وهو الموجود في الخارج، إلا أنه تعلق بصورة غير مباشرة بواسطة الماهية، لأن ماهية المعلوم حاضرة لدى العالم، ولذلك يعبر عن تلك الماهية بأنها معلوم بالذات. والمعلوم الخارجي يقال أنه معلوم بالعرف كما تقدم مفصلا في بحث الوجود الذهني. بواسطة هذه الماهية وهي المعلوم بالذات يعلم العالم ويكون عالما بالمعلوم بالعرف وهو الموجود في الخارج. إذن العلم الحصولي هو العلم بالأشياء الخارجية ولكن علم غير مباشر. هذا قسم الأول. وأما القسم الثاني وهو العلم الحضوري، كيف نبينه؟ نقول العلم الحضوري أيضا غني عن البيان، بل غني عن الإثبات، فإن بيانه وإثباته بديهي. كيف؟ نقول أظهر مصداق وأوضح مصداق للعلم الحضوري هو علم كل واحد منا بذاته. فعندما نعلم بذاتنا ونقول أنا موجود، يعني أنا وجودي حاضر لدي، لأن وجود الإنسان حاضر لدى الإنسان بذاته وبحقيقته. وحقيقته ماذا؟ وجوده، لأن الأصل هو الوجود والماهية أمر اعتباري. إذن علم الإنسان بذاته علم بوجوده، فذاته حاضرة لدي ويشار إليها بقوله أنا. أنا أو أنه زيد إذا مسمي نفسه زيد، أو مثلا أنا الموجود في هذا المكان، أو أنا الجسم المتحيز في هذا المكان، كلما نعبر لا بأس به إشارة إلى هذا الوجود النفسي، فإن هذا الوجود النفسي موجود لدى الإنسان بدون ماهية وبدون واسطة، يعلم بوجوده علما مباشرا. وهذا يعبر عنه بالعلم الحضوري. ولذلك نفرق، نقول العلم إما حصولي، يعني المعلوم حاضر لدى العالم ولكن بواسطة ماهيته، وإما المعلوم حاضر لدى العالم بوجوده وبذاته. هذا يعبر عنه بالعلم الحضوري، يعني العالم بوجود المعلوم بوجوده حاضر لدى العالم لا بماهيته أو صورته على حد تعبير المنطقيين، حيث أنهم فسروا العلم كما فسر الشيخ المظفر رحمة الله عليه في المنطق، العلم حصول صورة الشيء في النفس أو في الذهن. هذا تعريف فقط للعلم الحصولي ولا ينطبق على العلم الحضوري. هذا بيان هذا التقسيم. وأما أنه ما الدليل على وجود العلم الحضوري؟ كيف نجد العلم الحضوري في الخارج؟ قد يقال أن علمنا بأنفسنا هذا علم حضوري، وبالوجدان كل إنسان يدرك أنه عالم بذاته، وإن كان بحسب الظاهر أحيانا لاشتغاله بالمظاهر الدنيوية يكون غافلا عن بدنه وأعضاء بدنه، ولكن التفاته وشعوره إلى ذاته التفات ارتكازي، دائما عالم بذاته لأن ذاته حاضرة لديه. ولكن هذا يحتاج إلى تأمل. أكو هناك برهان من أنه الإنسان يتمكن أن يعرف النفس من وراء النفس وبنفسه يعرف نفسه؟ هذا بحثه في محله. نحن نتبع كلام السيد العلامة رحمة الله عليه. السيد العلامة أقام برهانين على إثبات العلم الحضوري. البرهان الأول مركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هذه أنه ثبت في محله أن كل مفهوم مدرك لدى الإنسان كلي يقبل الصدق على كثيرين، حتى مفهوم الجزئي، لأن مفهوم الجزئي بما هو مفهوم كلي يقبل الصدق على كثيرين. هذه مقدمة مسلمة، ولعله بالمناسبات عدة مرات نحن مشيرين إلى هذه المقدمة، أن المفاهيم هي معقولات كلية. المفهوم لو لوحظ حسب وعائه الذهني بصفة كونه مفهوما كلي قابل للصدق على الكثيرين، مفهوم الإنسان، مفهوم زيد، بدون الارتباط بالخارج، بدون العلاقة إلى الخارج ومصداقه، المفهوم بما هو مفهوم كلي يقبل الصدق على كثيرين. هذه المقدمة الأولى مسلمة. نأتي إلى المقدمة الثانية، وأيضا ذكرنا في المباحث السابقة وفي المراحل المتقدمة لا سيما في المرحلة الثانية والثالثة، قلنا أنه الوجود هو السبب الوحيد لتشخص الشيء، فإن التشخص بالدقة الفلسفية يساوق الوجود، مو فقط يساوي بل يساوق، فإن الوجود هو التشخص والتشخص هو الوجود، خصوصا مع الالتفات إلى هذا المبنى الصحيح وهو إصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذا جعلنا الماهية أمرا اعتباريا صرف، إذن لا ينبقي أن نفرض التشخص خارجا عن الوجود، التشخص هو دائما يكون بالوجود، فإن الشيء إذا أراد أن يتشخص يتشخص بالوجود. إذا تشخص مثلا بالماهية هذا معناته أن الماهية هي الأصيلة، أو إذا فرضنا أن الشيء تشخص بالوجود وبالماهية هذا معناته أنه نلتزم بإصالتين، إصالة الوجود والماهية، وهذا كله باطل كما تقدم في المرحلة الأولى والثانية. بناء على هذا من المسلمات عندنا أن التشخص في كل شيء بوجوده، ولا يوجد تشخص وراء الوجود. هذه مقدمة ثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة. نقول في العلم الحضوري الذي بيناه وقلنا علم كل واحد منا بذاته الذي يعبر عنه بأنا، عندما أنا أقول أنا موجود، كلمة أنا في هذه القضية تقبل الصدق على الكثيرين أو لا؟ بلا شك لا تقبل، لأن أنا موجود فقط ينطبق علي لا على غيري. هذا الدليل على أن كلمة أنا التي تشير إلى ذاتي، هذه الكلمة مستعملة ومراد منها الجزئية الحقيقي وهو ذات المشار إليها، لأنه لولا مرادنا من الجزئية الحقيقي من كلمة أنا لكانت قابلة للصدق على كثيرين. إذن عندما أقول أنا موجود، فهل أن قولي أنا موجود ينطبق على 3-4؟ ينطبق على 10 أفراد من الإنسان؟ لا، أنا موجود أو أنا جاهل أو أنا عالم أو أنا كاتب، كلمة أنا والمشار إليها وهي ذات هذا الإنسان لا تنطبق إلا عليه. إذن هذا جزئي حقيقي ومتشخص، ليس كليا. هذه مقدمة ثالثة. نأتي إلى البرهان. نقول نحن حسب المقدمة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا أن التشخص فقط بالوجود وليس بغير الوجود. حسب المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا أن المفاهيم كلية وقابلة للصدق على كثيرين. حسب المقدمة الثالثة ماذا قلنا؟ قلنا أنه كلمة أنا والمشار إليها في قولنا أنا موجود هذه لا تنطبق على كثيرين. خب لابد أن نحكم أن أنا لماذا لا ينطبق على كثيرين؟ لأنه متشخص، لأنه موجود. إذن تشخصي ووجودي وجودي المتشخص. لماذا؟ لأنه لو كنت أعلم بذاتي بصفة كونها ماهية من الماهيات كانت داخلة في المقدمة الأولى، بأن كل مفهوم قال مدرك عند الإنسان يكون كليا وقابلا للصدق على الكثيرين. والحال أن كلمة أنا مو قابل للصدق على الكثيرين. إذن عندما أقول أنا موجود وعندي علم بأنا يعني بذاتي، ومن جهة أخرى في المقدمة الثالثة قلت بأنه أنا لا ينطبق على كثيرين، معناته أن علمي بماذا؟ علمي بوجودي. لماذا؟ لأن عدم الانطباق على الكثيرين معناه التشخص، والتشخص حسب المقدمة الثانية كان فقط بالوجود. إذن أنا أعلم بوجودي لا أنه أعلم بمفهوم وماهية ينطبق على وجودي. إذن وهذا هو العلم الحضوري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لأن المراد من العلم الحصولي الحضوري هو كون المعلوم موجودا لدى العالم بوجوده لا بمفهوم ينطبق عليه أو ماهية تنطبق عليه. بناء على هذا في المقدمة الأولى قلت أن المفاهيم كلية. مقدمة الثانية ذكرنا أن التشخص فقط بالوجود. في المقدمة الثالثة قلنا أن قولنا أنا موجود لا ينطبق إلا على فرد حقيقي وجزئيا حقيقي وهو ذاتي. إذن علمي بذاتي ليكون علما بوجودي. لماذا؟ لأنه ذكرت في المقدمة الثالثة أن كلمة أنا لا تنطبق على كثيرين، يعني أن مقصودنا من أنا الشيء المتشخص. وذكرنا في المقدمة الثانية أن التشخص فقط بالوجود. إذن عندما أقول أنا موجود يعني أعلم بوجودي، أعلم بتشخصي، وتشخصي بماذا؟ بالوجود. لو كنت أعلم بماهيتي أو بمفهوم ينطبق على ماهيتي وعلى ذاتي كان ذلك المفهوم كليا وقابلا للصدق على كثيرين. والحال أنه ذكرت في المقدمة الثالثة أنه كلمة أنا لا تنطبق على الكثيرين. إذن علمي بذاتي في قولي أنا موجود علم بتشخصي، وتشخصي بماذا؟ بالوجود، يعني علم بوجودي. إذن المعلوم لدى النفس هو وجود النفس، ووجود المعلوم لدى العالم هو علم حضوري. نعم يبقى هذا التوهم، لعله هذا التوهم خطر في بالكم، سيد العلامة لم يشر إليه ولكن نشير إليه لأنه سيأتي طبعا دفع هذا التوهم في الأبحاث الآتية. أنه نقول كيف النفس تعلم بنفسها؟ نقول نفرض للنفس مرتبتين، مرتبة العالم ومرتبة المعلوم، وهذا حسب التحليل العقلي، وإلا العالم والمعلوم في النفس متحدون. بل العالم والمعلوم في العلم الحضوري كما سنبين مقتضى القاعدة أن نحكم باتحادهما كما سيأتي في اتحاد العاقل والمعقول والعقل. النفس تارة نفرضها بصفة كونها عالمة، وتارة في مرتبة أخرى نفرضها بصفة كونها معلومة. إذن النفس في مرتبة عالميتها تعلم في مرتبة معلوميتها، وهذا حق فقط بالاعتبار العقلي. نفرض للنفس مرتبتان للوجود،
في المرتبة الأولى عالمة وفي المرتبة الثانية معلومة، يعني تعلم بنفسها. أما حسب حقيقة الوجود وحسب حقيقة العلم في الخارج، النفس موجودة بوجود واحد، نفس ذلك الوجود عالم بنفسه. ولهذا نعبر أن النفس نفس عاقلة عالمة مدركة أعم من الإدراك الكلي والجزئي. لماذا؟ لأن الله تعالى خلقه بهذه القوة والاستعداد، بحيث أن النفس قادرة على الشعور بذاتها وعلى درك ذاتها، بخلاف سائر الأشياء مثل الجمادات والنباتات والحيوانات وغير ذلك. طبعا إذا أنكرنا العلم الحضوري مطلقا في غير الإنسان، هذا مبنى من المباني، وهذا هو محل الكلام، أن العلم الحضوري يسري من الإنسان إلى غيره أم لا. صدر المتألهين عند كلمة في الأسفار أنه العلم الحضوري أو الشعور الذاتي موجود في كل عالم الإنكار، ولعله يطبق عليه هذه الآية الشريفة: ما من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا يدل على الشعور الذاتي في كل موجود. هذا بحثه في محل آخر. الآن كلامنا في علم الحضور بالنسبة إلى وجود الإنسان، فإن الإنسان يملك علما وشعورا بذاته، وذاته موجودة لديه، والدليل عليه أن ذاته متشخصة غير قابلة للصدق على الكثيرين. فلو كانت ذاته معلومة لديه بمفهوم أو بماهية كان قابلا للصدق على الكثيرين. هذا حاصل البرهان الأول. انطبق هذا المقدار. الفصل الأول في تعريف العلم، وهذا هو الأمر الأول، وانقسامه الأولي، وهو انقسامه إلى الحصول والحضور، والأمر الثالث وبعض خواصه. والمقصود من بعض خواصه هو تجرد العلم الذي سنبين في هذا الفصل. هذا الفصل من الفصول المفصلة في هذه المرحلة، هي أخذت 4 أو 5 صفحات من هذه المرحلة. والبحث المهم في هذا الفصل الأول هو البحث عن تجرد العلم، وأن حقيقة العلم حقيقة مجردة ذاتا وفعلا عن المادة، كما سنبين إن شاء الله. وجود العلم، هذا بيان الأمر الأول. وجود العلم يعني أصل العلم أعم من الحضور والحصول، ضروري عندنا بالوجدان، فإن كل إنسان بالوجدان يدرك وثابت عنده العلم، وكذلك مفهومه بديهي لنا كمفهوم الوجود، ولذلك خارج عن مقولة الماهيات، ولا يطلب له ماهية وجنسا وفصلا وحدا ورسما. وإنما العلم إذا نريد أن نعبر عنه من المعقولات الثانية الفلسفية، لا من المعقولات الماهوية، وإنما نريد بالبحث. هذا في الحقيقة دفع توهم مقدر. إذا كان وجوده ضروري، تعريفه بديهي، إذن لماذا نتكلم في الفصل الأول في العلم؟ نقول والغرض، وإنما نريد بالبحث في هذا الفاصل، يعني الغرض من البحث فيه الحصول على أخص خواصه. والمراد على أخص خواصه يعني العرض الخاص بالعلم، ومن جملة أعراضه الخاصة هو تجرد العلم الذي سنبينه، واستغرق كل أو أكثر البحث في هذا الفصل الأول. فنقول قد تقدم، هذا بيان الأمر الثاني، وهو انقسام العلم إلى العلم الحصولي وإلى العلم الحضوري. فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأشياء الخارجة عنا في الجملة، في قبال نظرية السفسطة وفي قبال نظرية الشبح، بمعنى أنها أي الأشياء تحضر عندنا ولكن بواسطة ماهياتها، ماهيات بعينها يعني تلك الماهيات أين تلك الأشياء؟ في قبال رد نظرية الشبح ونظرية الشك والسفسطة. مقصودنا من العينية هنا يعني الماهية المدركة مع الماهية الموجودة في الخارج نوعا من نوع واحد. ولهذا نقول المدرك هو الإنسان والموجودة في الخارج أيضا إنسان. لا بوجوداتها، يعني ليست الأشياء الخارجة بوجوداتها الخارجية التي تترتب عليها آثارها الخارجية حاضرة لدينا. ولهذا عبر عن العلم الحصولي بالعلم الغير المباشر، فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا. وكل البحث في مرحلة الثالثة عن الوجود الذهني كله عن العلم الحصولي، لأن الوجود الذهني من بدايته إلى نهايته وأقسامه وأحكامه كله مرتبط بالعلم الحصولي. نعم تفضل.
أقول سيدنا أنه هذا أخرين من أنه العلم اللي راح يذكر سيدنا عنه لأنه هو الماهية التي
لا سنبين هذه القسمة، هذه القسمة الأولية، ولكن عندنا بحث آخر إرجاع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري، هذا بحث يأتي إن شاء الله. هذا ما ينافي، هذا تمشيا مع شنو؟ مع المطالب الحكماء، لأنه هو هذا الذي مذكور في كلماتهم ومعروف عنهم. ذاك تحقيق سيأتي إن شاء الله في الصفحة الآتية. ومن العلم أيضا هذا قسم ثاني. نعم. ومن العلم أيضا علم الواحد منا بذاته، وهذا بيان العلم الحضوري التي يشير إليها أي إلى تلك الذات ويعبر عن تلك الذات بكلمة أنا، فإنه لا يلهو عن نفسه ولا يغفل عن مشاهدة ذاته وإن فرضت غفلته عن بدنه وأجزائه وأعضائه. نعم أحيانا الإنسان غافل عن البدن مثلا في حالة النوم أو أجزاء أو أعضاء في حالة المرض أو في حالة الإغماء، ولكن مع ذلك يشعر بأنه موجود، وهذا شعور ذاتي. شعوره وعلمه بذاته هو العلم الحضوري. خب بناء على هذا مقصودنا من العلم الحضوري هو وجود العالم والمعلوم معا، يعني المعلوم حاضر بوجوده عند العالم. وهذا بيان فقط علم الحضوري. ما الدليل على إثباته وأنه موجود؟ نقيم برهانين. برهان الأول، وليس علمه هذا أي علمه بأنا بذاته، علمه هذا يعني هذا العلم الواحد منا بذاته وهو المسمى بالعلم الحضوري، بحضور ماهية ذاته عند ذاته حضورا مفهوميا وعلما حصوليا، وإنما هذا علم حضوري. خب ما الدليل عليه؟ من هنا سيد العلامة يشرح في البرهان والمقدمات الثلاث التي بيناها للبرهان، لأن هذا المقدمة الأولى، لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض، يعني سواء فرض مفهوما جزئيا أو مفهوما كليا أو مفهوما عقليا أو خياليا أو حسيا، المفهوم بما هو مفهوم لا يأبى بالنظر إلى نفسه الصدق على كثيرين، لأن المفاهيم كليات. هذه مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، وإنما يتشخص بالوجود الخارجي، يعني يتشخص هذا المفهوم وهذا المعلوم بالوجود الخارجي. إذن مقصودنا من التشخص هو الوجود الخارجي، ومرادنا من الوجود الخارجي هو التشخص، لأنه لا تشخص إلا بالوجود. وهذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، وهذا الذي يشاهده كل واحد منا من نفسه ويعبر عن المشاهد بأنا أمر شخصي بذاته غير قابل للشركة بين كثيرين، لأن المشار إليه فقط هو ولا ينطبق على غيره. خب بناء على هذا وقد تحقق في المقدمة الثانية أن التشخص بالوجود وأنا متشخص، إذن معناته أن أنا متشخص بوجوده، يعني بالوجود في أنا صار سببا لامتناع صدقه على كثيرين. عليكم السلام. بناء على هذا عندما أقول أنا موجود أو عندي علم بأنا، يعني عندي علم بوجودي، فالمعلوم وجود ذات الإنسان لا ماهيته أو مفهومه. فعلمنا بذاتنا إنما هو بحضور ذاتنا لنا بوجودها الخارجي الذي هو عين وجودنا الشخصي المترتب عليه الآثار الخارجية. والشاهد عليه أنه لو كانت أنا معلومة لدى النفس بمفهوم أو بماهية كانت صادقة للصدق على الكثيرين، والحال أنها تأبى الصدق على الكثيرين، فإبائها عن الصدق عن الكثيرين دليل على تشخصه، والمفروض أن التشخص بالوجود. إذن المراد من أنا يعني وجودي، أي وجود ذاتي. وعندما أقول أعلم بأنا، أنا موجود، أنا أدري بأنه متحيز في مكان خاص مثلا وأمثال ذلك، معني أنه عندي علم بوجودي. فالمعلوم هو الوجود لا ماهيته ولا مفهوم منتزع منه، وهذا هو العلم الحضوري. فإن المراد من العلم الحضوري هو وجود المعلوم وحضوره لدى العالم لا بمفهومه وماهيته. وأيضا لو كان الحاضر، هذا برهان آخر على إثبات العلم الحضوري يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.